الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأحبة المؤمنون والإخوة المسلمون، هذه دورة علمية جديدة من الدورات العلمية التأصيلية، وهي الدورة العلمية الرابعة بعد المئة السادسة والمقامة في يوم الاثنين الموافق 29 من شهر ربيع الآخر لعام 45 و400 ألف. ونبدأ برسالتنا تدبرات من تفسير ابن القيم رحمه الله تعالى، المجموعة الخامسة. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، قال ابن القيم رحمه الله وغفر الله لنا وله لشيخنا والحاضرين والسامعين، قوله تعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين، في ذكر مناظرة إبليس عدو الله في شأن آدم وإبائه من السجود له وبيان فسادها. وقد كرر الله تعالى ذكرها في كتابه، وأخبر فيها أن امتناع إبليس من السجود كان كبرا منه وكفرا ومجرد إيباء، وإنما ذكر الشبهة.
وتكرار هذا القصص في القرآن الكريم ابتداء القصص من أنواع الهداية التي ذكرها الله عز وجل في كتابه، فالله سبحانه وتعالى جعل كتابه هدى للناس وبينات من الهدى والقرآن. ومن أنواع الهداية في القرآن القصص، ومن أنواع الهداية في القرآن الأمثال، ومن أنواع الهداية في القرآن ذكر الوعد والوعيد، وغير ذلك من هذه الأنواع التي بها قامت الحجة على الخليقة وظهرت المحجة. فمن أنواع ذلك القصص، قصص الأنبياء وقصص الأمم الخالية و أخبار هؤلاء الأمم مع أنبيائهم ورسلهم. ومن هذه القصص العظيمة قصة آدم مع إبليس، كررها الله سبحانه وتعالى في كتابه. كذلك القصص، قصص الأنبياء كرر في القرآن. ذكر الله عز وجل قصة موسى مرات، وذكر قصة عيسى في مواضع، وذكر قصة نوح في مواضع، ومع تعدد المواضع أفرد صورة للأنبياء. فهذه صورة هود، هل اختصت بذكر هود عليه الصلاة والسلام ولم يذكر هود في صورة أخرى؟ لا. وصورة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ولكن هل لم يذكر إبراهيم إلا في الصورة التي سميت به؟ لا. صورة نوح عليه الصلاة والسلام، وهكذا. والسؤال: لماذا تكرار هذا القصص مع أنه قد يقول قائل يكتفى بموضع واحد؟ الجواب: هذا التكرار للتأكيد ولفت النظر وأهمية الاعتبار بهذا القصص، كما قال سبحانه: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه. فهذا للتأكيد، يعني انتبه إلى هذه القصة ثم انتبه ثم انتبه ثم انتبه، فإنها قصة ينبغي أن يستقي المسلم منها العبر والعظات. ثم هي تثبيت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتثبيت لنا، لأن قصة الصراع بين الحق والباطل قصة واحدة، تختلف الأشخاص والأرض التي تمارس عليها والزمان الذي يقع فيها، لكن القصة محاورها وفصولها واحدة. يقوم أنبياء بالدعوة إلى الله عز وجل، ثم يقوم أقوامهم بمعارضتهم، والمعارض غالبا ما يكون من الأسياد ومن المطرفين، ما تجد المعارضة من الضعفة، وأما الأسياد فأول ما تأتي الرسل فإنهم يستجيبون لا، لأن لهم حظوظا ولهم أهواء، ويظنون أن الرسل تسحب البساطة من تحت أقدامهم. ثم تدور حلقة الصراع، الأنبياء يبينون والأقوام يؤذون ويحذرون ويعتدون، طارة باللسان طارة بالأيدي، حتى قد يصل الأمر إلى القتل، والنهاية العاقبة للمتقين. هذه فصول هذا الأمر، تركيز على موضوعات معينة. أولا موضوع التوحيد، النبوات، المعاد، هذه قصص الأنبياء في كتاب الله سبحانه وتعالى. طيب قصة نوح هي قصة إبراهيم، هي قصة موسى، هي قصة عيسى، هي قصة محمد صلى الله عليه وسلم، هي قصة أتباع الرسل، يأتون بالسنن ويأتون بالهدي الذي كان عليه الأنبياء، يقوم الناس فيعترضون ويعارضون. الأوائل قالوا جئتم بدين جديد إن وجدنا آباءنا على أمة، وهؤلاء يقولون جئتم بدين جديد إن وجدنا آباءنا على أمة، إن وجدنا مشايخنا وعلماءنا على أمة. ثم يدور الصراع، سب، طعن، تحذير، ألقاب وتنابذ بها، كما قال أبو حاتم وأبو زرعة في عقيدتهما، وعلامة أهل الأهواء الوقيعة في أهل الأثر، كما هو في الأنبياء. كذلك ما أتى الذين من قبلهم رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. ثم بعد ذلك تتلاشى هذه العداوات، وتمكن السنة بشرط أن يكون الداعية إلى الله عز وجل فيها ثابتا وصاحب حق وصاحب علم، تثبت وتضمحل تضمحل. في يوم من الأيام تجد تواجدا قويا للصوفية، ثم يضمحل تواجدا كبيرا للأشعرة، ثم يضمحل تواجدا كبيرا للمعتزلة، حتى صارت دولة، دولة المأمون والمعتصم، ثم يضمحل تواجد لجماعات منحرفة. في وقت من الأوقات جماعة تكفير الهجرة، جماعة إسلامية، إخوان، حزبيون. اليوم الذي تعيش وأنت الآن ليس هو العام الماضي ولا اللي قبله ولا اللي قبله. أين الحزبيون اليوم؟ أين أصحاب الثورات اليوم؟ فين دعوتهم؟ الآن يمكن سمعنا بعض الكلام لما وقع فلسطين، لأنهم عندهم اسطوانة معينة لابد يخدموا بها كل واقع، أي حاجة تحصل خلاص، وبكرة لو كشمير يطلع، عارفين إحنا الكلمتين اللي بيقولوا، بس لا علم ولا تقعيد ولا تأصيل. لكن راح، لم يعد له أثر ولا خبر، ولم يعد له شيء، وهكذا. فإذا قصة الصراع بين حق والباطل يا إخوان هي قصة إيه؟ قصة واحدة، قصة واحدة، الرسل وأتباع الرسل قصة واحدة. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرور. هتيجي تقول في المسجد عرضوني، وما انت عايز في المسجد يخرجون لك الورود، طبيعي اللي بتحكي ده الطبيعي. ايه اللي مش طبيعي؟ انهم يقولون نعم الرجل انت هذا هو الخلاف، اللي خلاف المعهود، انما المعهود يشتكونك، المعهود يطردونك، المعهود يعترضون عليه، هذا هو المعهود. ناس في البلد يا شيخ واحنا قلة، ده انا واخ، ده انتو بترجد، انت واخ ده كنت في امة من الامم ورأيت النبي عليه السلام هو احد، فده طبيعي، انت واخ ده انتو ما شاء الله، ده انتو امتين اهو، مش امة واحدة، امة، فهذا طبيعي، انت وحدك طبيعي، انت واخ طبيعي، ملك مساجد طبيعي، الناس طبيعي، فلماذا القصص؟ حتى نستقي من القصص ما يثبت الله به الفؤاد. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤاد. إذن هذا للتثبيت. فمن هذه الفصول القصص. الله عز وجل ذكر قصة آدم وإبليس في كم موضع، يبقى هذا للتأكيد. الأمر الثاني، وهذا اللي قد لا يفهمه كثير من الناس، لماذا تكررون الكلام توحيد اتباع سنة ثورات ما أدري إيه، لماذا تكرر جماعات وأحزاب، لماذا تكررون هذا؟ خذ قاعدة، قاعدة القرآن، قاعدة السنة، التكرار للأصول الكبار منهج الكبار، لأن هذه أصول كبار. فالتكرار للأصول الكبار منهج الكبار، لأنه منهج القرآن والسنة. وإلا نفس السؤال، لماذا التكرار؟ قل في القرآن لماذا تكرر. كم مرة ذكر الله أقيم الصلاة؟ مرة واحدة. كم مرة ذكر الله أتوا الزكاة؟ مرة واحدة. كم مرة ذكر الله التوحيد؟ مرة واحدة. كم مرة حذر الله من الشرك؟ مرة واحدة. أجب لماذا؟ أما يكفي أقيم الصلاة وبهذا قامت الحجة؟ أما يكفي أتوا الزكاة؟ أما يكفي اعبدوا الله ما لكم من إله غيره؟ مرة. أما يكفي لماذا؟ لماذا هذا التكرار؟ لأنه مقصود الأصول الكبار نكررها. فإذا رأيت الداعية يكرر في الأصول الكبار فاعلم أنه على منهج الكبار. هذه العلامة، لأن هذه طريقة القرآن والسنة. فلماذا التكرار؟ لأنها الأصول الكبار. توحيد في العهد المكي، بقي النبي 13 سنة يدعو إلى التوحيد، 10 سنوات لم يزحم التوحيد فرض آخر. الصلوات الخمس فرضت بعد كم شهر؟ طبعا الصلاة الخمس أركان الإسلام، أعظم أركان الإسلام بعد التوحيد ماذا؟ الصلاة. طيب الصلوات الخمس فرضت يا إخواني بعد كم شهر في العهد المكي؟ بعد كم؟ ها؟ بعد 120 شهر. بعد 120 شهر، 12 في 10، 120 شهر ما في صلوات خالص. في صلوات كانت موجودة، كانت في الصلاة يقن يصلون، صلى في أول نهار وصلى في آخر نهار. صلوات خمس فرضت في العام العاشر، 10 سنوات لا ينادى للصلوات الله أكبر الله أكبر. لذن فرض فين؟ العهد المدني. سبحان الله. الصلاة الخمس فين؟ في آخر العهد المكي، وهي أعظم الأركان. إذن 10 سنوات لم يزحم التوحيد شيء آخر، بس فقط ثم بدأ فرضة الصلاة ثم الزكاة. قيل في العهد المكي وقيل في العهد المدني، والصواب أنها ابتداء الفرضية كانت في المكي، لكن التفاصيل يمكن أن تكون في المدني. ثم الصيام في العام الثاني، ثم الحج في العام التاسع. دي أركان الإسلام. الحج ركن الخامس صح، فرض في العام التاسع. آخر النبي صلى الله عليه وسلم فرض الحج في العام التاسع، لم يحج حج العام العاشر، وعاد بعدها بعدة أشهر مات النبي صلى الله عليه وسلم. تأجلت فرضية الحج إلى آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لم يتأجل. قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرزج فهجر شهرا واحدا ولا يوما واحدا إنما جاء الأمر بالتوحيد. قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرزج فهجر، الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك. هذا هو. ولم يسع الصحابة، النبي والصحابة كتمانوا ذلك، بل تحملوا الإذاء في ذلك. لأن لو قلنا المصلحة تقتضي ألا يدعون إلى التوحيد لأنه الإذاء، إذن هم جايين به، النبي أرسل به. لو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا ما أسفه ولا أحذر من شرك مراعاة للمصلحة حتى لا يقع الإذاء، إذن ما الذي بقي؟ طيب ما الذي يبقى؟ أن النبي عم بتعويل فيه خاصة لنفسه، هو جاء يبلغ، هو مرسل إليهم، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فمن هذا القصص نكون القواعد، ومن هذا القصص نكون وسائل الدعوة، ومن هذا القصص نعالج معوقات الدعوة، ومن هذا القصص نعرف صفة الداعية، ومن هذا القصص نعرف صفة الأتباع مدحا وقدحا. إذن القصص هو الإسلام، التطبيق العملي لدعوة الرسل هو القصص. من هنا القصص مهم، وكان نوعا من أنواع الهداية في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى احذر أن تقول تكرار. أنا فرحت جدا لما جاءنا رجل مرة وقال يا شيخ خلي الإخوة، يعني الإخوة تأتي وخلاص يا شيخ، والله عرفنا التوحيد وان احنا ما نروحش مساجد المقبورة والاخره، معنى كلام يعني عرفنا، خلي الإخوة تكلمنا في المسجد، مسجد القبلتين ومسجد كذا، يعني الإخوة تكلمنا في الحاجات دي. هو ده فكره، بس المهم ان الرسالة وصلت. وكل ما تروح يمين وشمال الجماعة اللي هم ما عندهمش الا الجماعات والاحزاب والخروج على السلطان وما ادري، نعم هذا هو المطلوب، والتوحيد وكذا هو ده المطلوب، هو ده المطلوب. لكن لما تيجي انت الى غيره، الى غير اهل السنة، الجماعة اللي ما عندهمش ايه، الجماعة اللي ما عندهمش الا شوية الرقائق وتحكوا على الناس بهم، ها وفي كل واد يهيمون، الجماعة بتوع الثورات، الجماعة بتوع المظاهرات، مش الجماعة بتوع النهي عن المظاهرات، بتوع النهي عن الثورات وهكذا. فإذا أن تعرف بالسنة وأن تكون شكوى الناس إنك أكثرت، هذه شهادة لك وليست عليك. نحن نريد أن يقول الناس أنتم ما عندكم هذا، شوفوا لنا موضوعات أخرى. يعني طبعا مطلوب موضوعات أخرى، وأنا أعلم أن في موضوعات أخرى، في موضوعات أخرى، لكن هذه بارزة. ولهذا نقول لا ينتقل من التوحيد والاتباع إلى غيره، وإنما ينتقل مع التوحيد. فأنا أتكلم السواك مع التوحيد، أتكلم أداء قضاء الحاجة مع التوحيد، أتكلم في أركان الإسلام مع التوحيد، أتكلم. وإلا الله يقول يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، لكن التوحيد معلم بارز. في فرق بين أنني أتكلم في كل موضوع وبين أنني أركز على أهم موضوع. فأهم موضوع التوحيد والسلم، بحيث يكون معلما بارزا عندي، معنى بارز. إذا ذكرت أنت يقال يعني الآن محمد بن عواب اللي هو صاحبه، ها إذا ذكر ابن عواب ذكر التوحيد وذكر كذا، وإذا ذكر ابن تيمية ذكر الرد على البدع والأهواء، وإذا ذكر أحمد ذكر وهكذا. هو ده المطلوب، أن تعرف بالسنة وأن تعرف بالتوحيد وبالدعوة إلى ذلك، ومحاربة الحزبين ومحاربة التكفيرين ومحاربة الجماعات، وأنك تعادى الجماعات بكل ما تملك وبجميع صنوفها. لأن النبي اختصر لا فاعتزل تلك الفرقة كلها. ما ذنبنا أن الأمة لم تفهم هذا وفهم أهل السنة، يعني في السواد الأعظم للأمة كأحد، ما ذنبنا، ما ذنبنا أن النبي يقول في الحديث الصحيح الصريح حديث حذيفة فاعتزلت تلك الفرقة كلها ولو تعض على الشجرة، وأنت لا تفهم تسميها جماعة دعوية بل وتسميها صحوة إسلامية بل وتسأل الله عز وجل ألا ترفع منا المجتمع المسلم. ما ذنبنا أنك لا تفهم، ما ذنبنا أنك لا تفهم إجماعات المسلمين ويجوز خروج عامة المسلمين، ما ذنبنا أنك لا تفهم أن من قول عمل يزيد وينقص، ما ذنبنا أنك لا تفهم أن الذي ينبغي يتلقى على يد العلم هم العلماء والراسخون وكذا، ما ذنبنا أن أنت لا تفهم، خلاص أنت لا تفهم، هذا ليس شغلنا، ليس عليك، ولكن الله يهدي من يشاء. نعم.
قال وإنما ذكر الشبهة تعنتا وإلا فسبب معصية. نعم.
ذكر الشبهة اللي هو إبليس، ذكر الشبهة تعنتا، خلقتني من نار وخلقتها من طين، وإلا فإبليس فليس،
وإلا فسبب معصيته الاستكبار والإباء والكفر، وإلا فليس في أمره بالسجود
يعني
لآدم.
يعني انتبه يا أخوانا، وإلا فسبب معصيته الاستكبار والإباء والكفر للجهل، انتبه للجهل. ولذا قال وإنما ذكر الشبهة تعنتا،
ولا فسبب معصيته الاستكبار واللباء والكفر لا الجهل هو يعلم ولكنه كفر إباء واستكبار وليس كفر جهل إنما إباء واستكبار عرف هو في إشكال أن نقول الإسناد ضعيف هنقول لم يثبت ضلّ الآمر طيب شبهتك في غير محله لأن الذي خلقك من نار وخلقه من طين أمرك أن تسكت فتستدل بالخالق على الأمر ما يصلح وقفت عند الأمر ولم تقف عند الآمر وهو الله ما يصلح نعم وإلا
فليس في أمره بالسجود لآدم ما يناقض الحكمة بوجه وأما شبهته الداحضة وهي أن أصله وعنصره النار وأصل آدم وعنصره التراب ورتب على ذلك أنه خير من آدم ثم رتب على هاتين المقدمتين أنه لا يحسن منه الخضوع لمن هو فوقه وخير منه فهي باطلة من وجوه عديدة منها أن دعواه كونه خيرا من آدم دعوى كاذبة باطلة واستدلاله عليها بكونه مخلوقا من نار وآدم من طين استدلال باطل وليست النار خيرا من الطين والتراب بل التراب خير من النار وأفضل عنصرا من وجوه
سيبين لكن لو افترضنا سلمنا جدلا أن الطين مفضول وأن النار فاضلة هل هذا يقتضي معارضة الأمر؟ لا يقتضي معارضة احنا نجد حتى في الأحكام الشرعية يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله طب إذا كان الإمام هو الإمام الراتب ويحفظ جزء من القرآن وأنا أحفظ القرآن بالقراءة العشر وجئنا من الذي يتقدم؟ الراتب لأن سلطان لا يؤمن الرجل في سلطان ولو كنت أعلم أهل الأرض مع أنه ماذا من بعده هو الأقرأ يبقى يأم القوم أقرأ كتاب الله عند الاختيار نختار أقرأ الناس طيب لو رتب من هو أقل فأيهما عند النزاع نقدم الإمام الراتب لأنه سلطان مقدم إذن هنا نقدمه باعتبار الشارع يبقى إذا أمر الشارع انتقل المفضول في نفسه إلى فاضل باعتبار زمانه ومكانه ومطلوب الشارع الآن المطلوب أن يكون أئمة المسلمين حكام المسلمين الأعلام والأحكام والأضراء والأخبار وكل شيء اللي هي شروط أن تكون عند الاختيار طب إذا تقدم غير ذلك نعم وكان الفاسق وكان جاهل وكان شديد وكان ليس له من الصفات المحمودة إلا الإسلام وحفظ الله به بيضة الإسلام ماذا نصنع نعتبره إماما ولا ما نعتبره إماما نعتبره إماما ونقول 60 سنة مع إمام ظالم أحب من أن نحيا ليلة بلا إمام لأنك تستكي فساد رجل معك يا هشام أخذك وسجنك يا هشام أخذ مالك يا هشام أخذ كذا طيب لو أننا خرجنا عن هذا الحاكم يا هشام سأخذ ماله لكن أنت والأمة معك يا هشام سيضرب ظهره لكن أنت والأمة معك ولهذا قال أحمد لما قال أخشى فتنة قالوا ألست في فتنة قال تلك فتنة خاصة هذا هو والنبي قد ربنا على هذا حتى لا نفقد اتزاننا يبقى هذه أمور تراعى يبقى لو افترضنا أن الطين في نفسه أقل من النار في نفسها لكن الأمر هنا يقتضي أن تمتثل ليه؟ لأن الأفضل هو ذلك الآن في هذا والأفضل الطين طين والنار نار لكن ده ليس طين ونار ده آدم وإبليس الله أمر من؟ أمر الله عز وجل النار أن تسجد للطين ولا أمر إبليس أن يسجد لآدم يبقى لم يعد نار وطين بقى لم يعد نار وطين إنما دي إيه؟ فلسفة نافقة فاسدة ولهذا تجد أقيسة أهل الضلال وأهل الأهواء في غير محله أي شيء وخلاص نعم ولهذا إبليس أستاذ القياس المردود وأستاذ العقلانيين الذين لا عقول لهم والتنويريين زعموا الذين لا نور له. فالآن أنت تستدل بأن النار أفضل من الطين، والسؤال هل الله عز وجل أمر النار أن تسجد للطين؟ إنما أمرك أنت الذي لست نارا أن تخلقت من النار، وأمر أن تسجد آدم الذي لم يعد من طين، إنما هذا من لحم وصار لحما وعظما، ولا آدم كان من طين يعني كان طينا، نعم خلق من طين لكن صار يأكل ويشرب ويمشي ويأتي وكذا. يبقى هذا هو، فأنت وقفت عند هذا الأمر. ولو افترضنا على كل الأحوال فإن ذلك كما قلنا يقتضي امتثال أمر شرع. ولو كان ولهذا كانت القاعدة العظيمة التي تمشي معنا في كثير من الأحكام مراعاة المسألة يا أخوان، وهو الفاضل والمفضول، ننظر باعتبارات لا باعتبار واحد، فإن الشيء قد يكون فاضلا باعتبار ومفضولا باعتبار، فاضلا باعتبار ومفضولا باعتبار. الآن أنت أيهما أفضل، القرآن أو التسبيح والصلاة على النبي؟ القرآن أفضل، يبقى بالاعتبار الأصل القرآن أفضل من سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. طيب أنت في الركوع ستترك التسبيح وتقرأ القرآن، ما حكم صلاتك عمدا؟ فما حكم صلاتك؟ باطل باطل. يبقى ما الأفضل في الركوع؟ ما الأفضل في السجود؟ التسبيح. ما الأفضل من حيث هو القرآن والتسبيح؟ بس هذا. فلا تستدل بالأصل في غير ما أريده. الآن لو سلمنا من الصلاة أول شيء نقول بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه. لو إن واحد مشغول بالقرآن وكذا ثم قامت الصلاة وباقي معه ربعين، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله ورحمة الله، قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبع أذى، والله غني حليم، هتقول له إيه؟ هتنصحه لأنه يستغفر ويقول أذكار ثم يكمل. والقرآن أفضل من التسبيح، لكن في الوقت هذا ها؟ أيوة. يبقى دي قاعدة نستفيد من قصة إبليس وآدم منها. فإحنا قبل ما نعرف الأوجه اللي يذكرها ابن القيم في مسألة تفضيل الطين على النار أو النار على الطين، لكن إحنا بنقول ماذا لو كان الطين دون النار؟ لقلنا بأن امتثال أمر الله عز وجل مقدم، لأن هذا سوف يكون التفضيل باعتبار، وإنما امتثال الأمر باعتبار آخر. الأمر الثاني أن هنا الأمر لم يتوجه إلى طين، إلى نار تسجد لطين، وإنما إلى إبليس الذي يعقل الأمر ويعرف الأمر، وإنما عاند واستكبر لآدم الذي هو مخلوق أراد الله بيان فضل هذا المخلوق، لأن الملائكة قد قالت أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ولا تعلم. فهذه حكم وقواعد لابد أن نعتبرها، فالمفضول والفاضل فيه اعتبارات. ولهذا نقول بأن تفاضل الأعمال يكون باعتبارات، تفاضل باعتبار نوع، تفاضل باعتبار جنس، تفاضل باعتبار زمان، تفاضل باعتبار مكان، تفاضل باعتبار عامل، تفاضل باعتبار زمن غربة. نعم، فقد يكون العمل واحدا ولكن هذا أفضل من هذا. ولهذا النبي قال صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيف. تخيل الصحابة، ما أقول أنا تخيل الصحابة. ولهذا انتبه للفرق هذا، الفرق هذا، نحن ما ندري ماذا نمثل عندنا، لأن النبي مثل بين طبقتين من الصحابة، من أسلم قبل ومن أسلم بعد. فقال والذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيف. إذا كان هذا في الطبقة هذه من الصحابة، طيب إحنا نريد أن نقارن بيننا وبين هذه الطبقة، هنقول إيه؟ إذا كان الصحابي لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ المد، طيب إحنا بقى؟ ولهذا إحنا قلنا بأن تفضيل الصحابة على المعدوم تفضيل جنس وتفضيل أحاد، جنس وأحاد، ودي اختلفت مع قواعد التفضيل غالبا. حينما نقول الرجال أفضل من النساء نقول باعتبار الجنس، لما نقول العرب أفضل من العجم بنقول باعتبار، لكن لما نقول الصحابة أفضل ممن بعدهم بنقول باعتبار الجنس والأحاد. فلا يمكن يأتي بعض الصحابة مهما كان، لا لا ليس أحمد ولا مالك ولا الشافعي ولا ابن المسيب ولا الزهري ولا شعب ولا أي أحد يبلغ أدنى صحابي. ولهذا قال أحمد رحمه الله في سنة: فأدناهم صحبة خير من القرن الذي يليه، أو كما قال رحمه الله تعالى. واضح إخواني؟ ولهذا احنا بنقول الانطلاق من القصص بقواعد أعظم ما يستفاد، لأن القصص موضوع لك هذا. وإذا كان النبي قال لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين باعتبار اللدغة، فباعتبار اللدغة تعلم، اتعلم تعلم بقى باعتبار اللدغة. فإذا كان اللدغة أتعلم منها، اللدغة أتعلم منها، فلا ألدغ الثانية. فكيف بالقصة؟ فكيف بالهداية التي ذكرها الله عز وجل لي في القرآن؟ ولهذا كان النبي يسلي نفسه بهذا، كان النبي يؤذى فيقول رحم الله أخي موسى لقد كان يؤذى بأكثر. نعم، يبقى هنا النبي امتثل. النبي قال لو لبثت في رحمه الله أخي يوسف لو لبثت في السجن طول ما لبث لأجبت الداعي. وقال أنا أولى بالشك من إبراهيم إذ قال رب أرني كيف تحيي، يعني أنا في الشك عن إبراهيم، يعني لا تظن أن إبراهيم إنما قال رب أرني كيف تحيي الموتى، فقال أولم تؤمن قال بلى ولكن أتمنى أن شيئا يكون قد دخل قلبه مما يخدش اليقين. لا، إنما أراد كمالا أعلى وانتقالا من علم يقين إلى عين يقين. فإذا النبي مرتبط بمن؟ بالأنبياء، ويذكرهم صلى الله عليه وسلم. أنا كمؤمن أخذ هذا، طب أنا لست نبي لكن داعي، والداعي وريث للنبي، وما ينسحب عليه ينسحب عليه. ولهذا غالب الأشياء تكون مشتركة في مسار، يعني أنت لك قدر من النصرة إلا تنصره فقد نصره الله، أنت لك قدر من إلقاء الرعب في قلوب الخصوم ونصرت برعب مسيرة شهر. ولهذا تجد الإخوة تبقى الأخ في البلد يعني محدود جدا، ولكن هم بيعتبروا أن الجيوش جرارة وبيجلهم وبيروحوا. الأخ في البلد لما بيهجر الجيش الحزبي هذا بيؤلمهم جدا، والشكاوى والكذا والمعاندة والاجتماعات عليه، وما يدخلش وما يروحش ويعمل أخ واحد بس فيه رعب هناك ايه. ولهذا مما يدل على هذا بارك الله فيكم، انظروا الآن من العدو المشترك في مصر كلها للحزبيه؟ العدو المشترك مين؟ المداخل بتوع القنابل الهاون الصغيرة دي، بس قنابل محرقة، ما عندهمش لا طيارات ولا عندهم كذا. نعم زي الحزبيين الفلوس والأموال والمجمعات ورايح وجاي أبها أبها أبها، إنما أنت لو يعني مكبر صوت عطل عندك مش عارف تجيب إلا بجمع تمام، لكن الكلمة منك بتذيب. شوف دول بمجمعاتهم وثروتهم وثورتهم كل هذا تقوم انت تقول ايه؟ لا يجوز الخروج على الحاكم لان الاجماع على خلاف هذا. بتبيد كل ما تأتي على قوم ان لم يستجيبوا احدثت فجوة واحدثت ريبة واحدثت كذا، واصبح الطالب قاعد امام شيخه مش مقتنع به بس هو منتفع به، منتفع من جملة المنتفعين ليس من جملة المقتنعين، إنما هو من جملة المنتفعين وهكذا. نعم.
قال بل التراب خير من النار وأفضل عنصر من وجوه، أحدها أن النار طبعها الفساد وإتلاف ما تعلق به.
طب لو قال قائل لماذا ابن القيم سأتكلم عن أوجه؟ أما كان في أن أقول الكلمتين اللي قلتهم لو افترضنا وسلمنا؟ انتبهوا اخواني طريقة العلماء مفروضات. الذي بينت انا قبل ما نسمع هذا تقتنع به انت، لكن اقواما سيقفون عند النقطة الاولى ويجعلونها نقطة التفضيل ان هذه افضل من هذه، فلا بد ان تأتي عليه. ولهذا مهما كان القول تافها عندك وهو شبه عند اهل البدع رد عليه، لأن التفاهة باعتبار حصيلتك، أما وعنده ليس دافئاً ما الحجة التي لا تقاوم. واضح؟ انتبه بارك الله فيك. أنا ما أقول هذا صفحة، هذا في عقل يقول، فيه ناس تقول، فأنت في صحيح بالنسبة لك ما في عقل يقول هذا، وإلا ما كنش نتكلم بتوحيد وفي عقل أصلا هيروح عند القبر يسأله، هو ميت أمامك، هو أنت بتحط العشرة جنيه دي داخل القبر بياخدها. طيب إذا نترك الكلام بتوحيد، لكن هو عنده لا، هو عنده لا، فلهذا لا تستهن بالشبهة وردها وإن كانت من التفاهة بمكان. الله رد وقالت يد الله مغلولة، كلام تافه، كلام لا قدر له ولا قيم، لكن رد عليه، إن الله فقير ونحن أغنياء، تافه لكن رد عليه، فاستفيدوا هذه الفائدة. لا نعطل الرد على التوافه بدعوى أنها بالنسبة لنا توافه، لأنها عند غيرنا ماذا؟ قوادح في الحق الذي أنت عليه، فزلها، أقم على إزالتها مهما كانت، مهما كانت لا تستهن، مهما كانت دي بؤرة سرطانية. وهل الطبيب الناجح لما يعالج البؤرة السرطانية يعالج من 2 سنتي وطالع، إنما الواحد ملي سيبها إيه يعني 1 ملي؟ ما هو ينشأ منها 2 سنتي والخمسة سنتي، يبقى لابد ماذا؟ مسح ذري، وإحنا عندنا مسح سلفي، يبقى لابد من مسح سلفي لكل شيء حتى ما يبقى شيء يمكن أن يكون جماعة ويمكن أن يكون وهكذا. وإلى القرآن كلام الله مخلوق، كلام الله مخلوق، كلام الله صفته، وما في شيء من صفاته مخلوقة، يكفي. دعك من الذين دعك، ده حروب ضارية في عصور مختلفة بين من يقول كلام الله مخلوق ولا كلام الله غير مخلوق، ومن قال لك أن الباطل له قدر؟ لكن له قدر عند أهله، فلهذا لابد أن تستأصل شأفة الباطل وتسعى وأنت مأجور على ذلك. وإذا كان الله قد جعل رجل يتقلب في الجنة بفرع شجرة نحاها حتى لا تؤذي أقداما، فكيف بالذي ينحي شبهة ولو صغرت حتى لا تؤذي أديانا؟ يبقى باب أولى، فلا تستهن فرع ضرة إبرة كذا، لا شوف لو جرح قليل أهملته أحدث غرغرينة، وإما أن يتلف البدن وإما أن يتلف العضو. وفائدة أخرى، لا تزهد في جهد للدعوة، ولا تقول تكلمت كثيرا، اتكلم، الحركة بركة، الحركة بركة. أنا أقول لك على الآن، لف في بيتك لفة كده ودور تحرك الأنترات ودور تحت السرير ودور، لف في بيتك وسيلة فيه هتطلع لك حاجة حلوة، قال لا ده الألم ده الواقع من زمان، سبحان الله، قال لا ده شوف البطارية كثيرة، قال لا اتحرك تعد لي، وده زي الفلاح الناجح كده أبائنا، ما فيش حاجة اسمها أجازة من الأرض. طب انا خلصت الارض امس، روح اليوم، روح الان اشتغل، بس اعمل كده شويه، افحر بس غيره، ها اعمل كده شويه، شيل البتاع ديت، انت شفت حاجه شيلها. حتى كان ابائنا يقولون اذا ما وجدت شيئا خذ حجرا من راس الارض الى اخره، وخذ حجرا من اخر الارض غير بدل، وده مبدا صحيح، ده مبدا صحيح. انت الان افتح كتاب كده دقيقتين استفاد، دقيقه استفاد، فلا تزهد في جهد. فلعل كلمة الهداية، كلمة الهداية اللي بعد مليون كلمة تكلمتها ولا بتؤثر، جاء وقت التأثير، جاء وقت تأثيره. فلا تمل، يونس عليه الصلاة والسلام ها دعا ثم دعا ثم دعا، وبعدين لما يأس من إيمان القوم ماذا خرج، وقلب، فلما خرج كده انعقدت أسبابه، فخاف القوم بعدما خرج فآمنوا، فلولا كانت قرية آمنت فنافعها إيمانها إلا قوم يونس، لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي وما نزل. لكن معروف اللي هيعارض النبي والنبي يصل إلى درجة أن يترك هؤلاء ويمشي، خلاص إذن العذاب سينزل، لكن آمن. ولهذا أن الله قال نبيه ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم. فاصبر كما فاصبر كما صبر الرسل قال في آخر القرآن فاصبر. فالأول فاصبر ها وفاصبر ولا تكن، لا فيه فاصبر وتكن ها فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم. إذن اصبر ثم اصبر ثم اصبر وهكذا. فدي فوائد نستفيدها يا إخوان. نعم.
أحدها أن النار طبعها الفساد وإتلاف ما تعلقت به بخلاف التراب.
نعم.
الثاني أن طبعها الخفة والحدة والطيش، والتراب طبعه الرزانة والسكون والثبات. الثالث أن التراب يتكون فيه ومنه أرزاق الحيوان وأقواتهم ولباس العباد وزينتهم وآلات معايشهم ومساكنهم، والنار لا يتكون فيها شيء من ذلك. الرابع أن التراب ضروري
طبعا لل... ابن القيم مش متحامل على النار، ما النار دي فوائد وآيات. لا ما تفكرش ان ابن القيم بيسلط ايه وكأنه بيتكلم عن الفرق بين الكافر والمؤمن، انتبهوا. لا لكن دي طبعا في الخلق بيبين هذه هنا وهذه. وإلا فالنار أفرأيتم ما مثل ما قال تعالى أفرأيتم ما تمنون وفرأيتم ما تحرق، قال أفرأيتم الماء أفرأيتم النار، هي آية من آيات الله وخلق ولها منافع. لكن هنا حيثما نقارن مثل ما تقارن بين كامل الإيمان ونقص الإيمان، بين صاحب الطاعة صاحب المعصية، وإن كان يجمعهم الإسلام، لكن لما تأتي تنتقل بقى للمقارنة بين المسلم العاصي وبين الكافر وبين المبتدع الأول في مقارن، وبعدين بين المبتدع وبين الكافر في مقارن، وحتى الكفار ولا تجدن أقرب مودة الذين لا تجدن شد الناس عدد الذين من اليهود الذين أشركوا ولا تجدن أقرب مودة الذين من الذين قالوا إن. نعم.
الرابع أن التراب ضروري للحيوان لا يستغني عنه البتة ولا عما يتكون فيه ومنه، والنار يستغني عنها الحيوان البهيم مطلقا، وقد يستغني عنها الإنسان الأيام والشهور فلا تدعوه إليها الضرورة.
أما قالت عائشة يمر علي علينا الهلال والهلال ثلاثة أهلة في شهرين لا يوقد ببيت البنار قط. نعم.
فأين انتفاع الحيوان كله بالتراب إلى انتفاع الإنسان بالنار في بعض الأحيان؟
نعم.
الخامس أن التراب إذا وضع فيه القوت أخرجه أضعاف أضعاف ما وضع فيه، فمن بركته يؤدي إليك ما تستودعه فيه مضاعفا، ولو استودعته النار لخانتك وأكلته ولم تبق ولم تذر.
الله أكبر. حد يضع القوت في النار هتأكله، لكن ضعها فين؟ في التراب، خزينة مبنية من طين وكذا بتحفظ. نعم.
السادس أن النار لا تقوم بنفسها بل هي مفتقرة إلى محل تقوم به فيكون حاملا لها، والتراب لا يفتقر إلى حامل فالتراب أكمل منها.
نعم.
السابع أن النار مفتقرة إلى التراب وليس بالتراب فقر إليها، فإن المحمل الذي تقوم به النار لا يكون إلا مكونا من التراب أو فيه، فهي الفقيرة إلى التراب وهو الغني عنها.
الله أكبر. الله أكبر. نعم.
الثامن أن المادة الإبليسية هي المارج من النار، وهو ضعيف يتلاعب به الهوى فيميل معه.
تعال بقى إلى النار نفسها هنفصلها لك، هنفصلها هنفصلها. إنما أنت خلوش من إيه؟ من مارج من النار، مو من النار مباشرة، من مارج. والمارج وهو ضعيف يتلاعب به الهوى، ها المارج هذا الضعيف هذا اللي يتلاعب به الهوى فيميل معه كيفما مال،
فيميل معه كيفما مال، ولهذا غلب الهوى على المخلوق منه فأسره وقهره.
الله ولم الله نعم.
ولما كانت المادة
أن الهوى غلب على هذا المارج فتلاعب به، كذلك ماذا؟ كذلك الهوى غلب على المخلوق منه والشيطان فتلاعب به. لكن الهوى الأول غير الهوى الثاني، الهوى الأول الهواء والهوى الثاني الهوى المذموم المعروف، فإن هوى غلب هوى وكذلك هوى غلب هوى. الهواء غلب هذا المارج فهو ضعيف أمامه. طيب ثم إن هذا الهوى الثاني غلب كذلك المكون من المارج من النار لضعفه. نعم. ولهذا غلب الهوى على
المخلوق منه فأسره وقهره، ولما كانت المادة الآدمية التراب وهو قوي لا يذهب مع الهوى أينما ذهب وقهر هواه وأسره ورجع إلى ربه فاجتباه واصطفاه.
نعم هذا قد الطين والتراب وهذا هل في ريحة تنقل الأرض لكن تأخذ ما ظهر لكن في تنقل الأرض لا.
فكان الهوى الذي مع المادة الآدمية عارضا سريع الزوال فزال وكان الثبات والرزانة أصليا له فعاد إليه
كما قلنا يأتي الهواء فيأخذ شيئا من الطبقة العليا لكن باقي فهو فيه الرزالة فيه الثبات. نعم.
وكان إبليس بالعكس من ذلك فرجع كل من الأبوين إلى أصله وعنصر آدم إلى أصله الطيب الشريف واللعين إلى أصله الرديء.
نعم.
التاسع أن النار وإن حصل بها بعض المنفعة والمتاع فالشر فيها لا يصدها عنها إلا قسرها وحبسها ولولا القاسر فالشر فيها لا يصدها عنه إلا قسرها وحبسها ولولا القاسر والحابس لها لأفسدت الحرث والنسل. وأما التراب فالخير
انتبهتم هذه المسألة النار فيها خير لكن انتبهتم إلى وجه الخير في النار النار وإن حصل بها بعض المنفعة والمتاع فالشر فيها لا يصده عنه إلا قسرها وحبسه يبقى نار محدود. فانت الان عندك نار تبدا تستفيدها نار بوتاجاز ولا هتولع في الشقه كلها عشان تطبخ فانت بتحصرها قصرها وبتحيط بيه بالمنفذ نفسه ده اذا كان الان احنا بندخل الغاز الطبيعي الشركه اللي تيجي تفتح لك القدر هذا وتعمل لك يعني جميع التحفظات يبقى المنفعه بتكون ايه بحاطه وقصره وحبسه لكن محدش بيحصر في الارض كده ولا في الطين ولا في التراب هذا الحصر الذي يكون في النار يبقى منفعتها تستفيد منها بماذا بالقصر والحبس ولولا القاصر والحابس لها لأفسدت الحرث والنسل.
واما التراب فالخير والبر والبركة كامن فيه كلما اثير وقلب ظهرت بركته وخيره وثمرته فاين احدهما من الاخر.
الله اكبر الله اكبر الله اكبر. كأن ابن القيم متخصص في المسألة دي وخلاص مسألة التراب ومسألة الليه والنار بس هو ده تخصصه لم يعرف من الدنيا لا دي المسألة ونشرها ومات على ذلك كأنه ما عرف إلا هذه. سبحان الله وهدوا إلى الطيب من القول. نعم.
العاشر أن الله تعالى أكثر ذكر الأرض في كتابه وأخبر عن منافعها وخلقها وأنه جعلها مهادا وفراشا وبساطا وقرارا وكفاتا للأحياء والأموات ودعا عباده.
هذا في إشارة إلى أن الدفن يكون في باطن الأرض لأن الله جعل هذه الأرض ماذا كفاتا أحياء وأمواتا. إذن أحياء عليها وأمواتا في باطنها وليس أمواتا عليها وإنما أمواتا في باطنها. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه. يبقى يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه. نعم.
قال ودعا عباده إلى التفكر فيها والنظر في آياتها وعجائب ما أودع فيها ولم يذكر النار إلا في معرض العقوبة والتخويف والعذاب إلا موضعا أو موضعين ذكرها فيه بأنها تذكرة ومتاع للمخوين تذكرة بنار الآخرة ومتاع لبعض أفراد الإنسان وهم المقوون النازلون بالأرض الخالية إذا نزلها المسافر تمتع بالنار في منزله فأين هذا من أوصاف الأرض في القرآن.
الله أكبر. نعم.
الحادي عشر أن الله تعالى وصف الأرض بالبركة في غير موضع من كتابه خصوصا وأخبر أنه بارك فيها عموما فقال قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين.
يبقى وبارك فيها بصفة عامة. طيب
فهذه بركة عامة. وأما البركة
البركة يا أخوان الأرض بركة الأرض يا أخواني ثروة الأرض ثروة ازرع يخرج لك ثروة البترول من الأرض المعادن من الأرض الزرع من الأرض ابني على الأرض يا الله كله بركة كلها بركة، كلها بركة. ولهذا كثير من الفلاحين لا ينتفذ إلى بركة الأرض. يعني احنا عندنا كفلاحين نفس قصير شوي، بمعنى ان احنا بنزرع الأرض وعندنا جسور الأرض، صح؟ ما حد يزرع الجسور دي، أصلا مساحة كبيرة جدا، الجسور دي مش أقل من قيرطين في كل فدان أو كذا. طيب القيرطين دول ازرع، ازرع فيهم الفواكه، ازرع فيهم النخيل، ازرع فيهم الخضار، ازرع فيهم كذا وكذا. نعم، بركة، هذه بركة. نعم،
فهذه بركة عامة. وأما البركة الخاصة ببعضها فكقوله: ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين.
نعم،
وقوله: وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة.
يبقى مواضع مخصوصة.
وقوله: ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها.
نعم، وقال تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. وكذلك أيضا في المسجد الحرام مبارك، وفي مسجد النبي مبارك، وفي هذا الوادي العقيق مبارك. فهناك أشياء تحصل بها بركة، مبارك عن غيرها. نعم،
وأما النار فلم يخبر أنه جعل فيها بركة أصلا، بل المشهور أنها مذهبة للبركة ماحقة لها. فأين المبارك في نفسه؟ المبارك فيما وضع فيه إلى مزيل البركة وماحقها.
الله أكبر، الله أكبر. نعم،
الثاني عشر: أن الله تعالى جعل الأرض طيب محل بيوته.
أما جاء في القرآن أن بورك من في الأرض ومن أن بورك من في النار ومن ومن حولها. تمام، يبقى بورك من في النار، ها، ومن حولها. يبقى هذه بركة في النار، ليست في النار نفسها. أن بورك من في النار، والنار هنا المراد بها النور كذلك، والمراد بهذا أن بورك من في النار ومن حولها، المراد بذلك الإشارة إلى موسى عليه الصلاة والسلام. نعم،
الثاني عشر
هذا التفسير: أن بورك من في النار ومن حولها.
الثاني عشر
أدب من جوزي. نعم،
أن الله تعالى جعل الأرض محل بيوته التي يذكر فيها اسمه ويسبح له فيها بالغدو والآصال عموما، وبيته الحرام الذي جعله قياما للناس مباركا فيه وهدى للعالمين خصوصا. ولو لم يكن في الأرض إلا بيته الحرام لكفاه ذلك شرفا وفضلا على النار. الثالث عشر:
الله أكبر، الله أكبر. ولو لم يكن في الأرض إلا بيته الحرام الذي صلت فيه بماذا؟ بمئة ألف صلاة، لكفاها ذلك شرفا وفضلا على النار، إذ ليس في النار ما يساوي هذا. نعم،
قال ابن الجوزي: قوله تعالى: فلما جاءها، أي جاء موسى النار، وإنما كان نورا فاعتقده نارا، نودي أن بورك من في النار، فيه ثلاثة أقوال. أحدها أن المعنى قدس من في النار وهو الله عز وجل، قاله ابن عباس والحسن، والمعنى قدس من ناداه من النار، لا أن الله عز وجل يحل في شيء. والثاني أن من زائدة، والمعنى بوركت النار، قاله مجاهد. والثالث أن المعنى بورك على من في النار أو في من في النار، قال الفراء: والعرب تقول باركه الله وبارك عليه، وبارك فيه بمعنى واحد، والتقدير بورك من في طلب النار وهو موسى، فحذف المضافة. وهذه تحية من الله تعالى لموسى بالبركة، كما حيى إبراهيم بالبركة على ألسنة الملائكة حين دخلوا عليه فقالوا: رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت. فخرج في قوله بورك قولان: أحدهما قدس، والثاني من البركة. وفي قوله ومن حولها ثلاثة أقوال: أحدها الملائكة، قاله ابن عباس والحسن، والثاني موسى والملائكة، قاله محمد بن كعب، والثالث موسى. فالمعنى بورك في من يطلبها وهو قريب منها.
نعم، إذا كل هذه الأقوال ليس فيها قول يعود على النار نفسها إلا قول من الأقوال، وحين ذي المراد بذلك النور، لأنها خاصة. نعم،
الثالث عشر أن الله تعالى أودع في الأرض من المنافع والمعادن والأنهار والعيون والثمرات والحبوب والأقوات وأصناف الحيوانات وأمتعتها والجبال والجنان والرياض والمراكب البهية والصور البهيجة ما لم يودع في النار شيئا منه، فأي روضة وجدت في النار أو جنة أو معدن.
أي روضة وجدت في النار؟ في حديقة في النار؟ أي روضة وأي بستان أو جنة أو معدن أو صورة أو عين فوارة أو نهر مضطرد أو ثمرة لذيذة أو زوجة حسنة أو لباس وسترة. الله أكبر، يعني يكفينا وجه من الأوجه دي، يعني وجه واحد يكفي. نعم، لكن يعدد. نعم.
الرابع عشر، أن غاية النار أنها وضعت خادمة لما في الأرض، فالنار إنما محلها محل الخادم لهذه الأشياء المكمل لها، فهي تابعة لها خادمة فقط إذا استغنت عنها ترادتها وأبعدتها عن قربها، وإذا احتاجت إليها استدعتها استدعاء المخدوم لخادمه ومن يقضي حوائجها.
الله أكبر، الله أكبر. إذا احتاجنا النار أشعلناها، إذن هي خادمة ليست مخدومة، ولهذا تستعمل اضطرارا، تستعمل عند الحاجة لا اختيار. نعم.
الله أكبر. الخامس عشر، أن اللعينة.
والمخدوم أشرف ولا الخادم؟ المخدوم. نعم.
الخامس عشر، أن اللعين لقصور نظره وضعف بصيرته رأى صورة
أن اللعين فيه جواز الإخبار عن الشيطان بأنه ملعون، لأن الله لعنه، هذا معين أو لعن المعين، فلعن المعين الملعون جائز، لعن المعين الملعون هذا جائز. ولهذا إذا مات الكافر علمنا موته على الكفر، نحن لا نلعن أبا لهب لأنه في النار فنلعنه. أما الكافر الحي لا نلعنه، لماذا؟ لأنه قد يسلم. وقد جاء في الحديث الصحيح أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن سهيل بن عمرو ولعن الحارث بن هشام ولعن صفوان بن أمي، فأنزل الله عز وجل قول ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون، فتاب الله عليهم جميعا وآمنوا. فلتلعن المعين الحي لو كان كافرا في أصح قولي أهل العلم، بعض العلم يرى جوازه، لكن المأثور في السنة الدعاء عليه، النبي يدعى على الكفار، لكن اللعن إنما يكون للنوع لا للعين، فتقول لعنة الله على الكافرين إلا الملعون، تخبر عنك إبليس. ثم هل تلعن إبليس؟ تقول لعنك الله، لعنه الله. اختلف أهل العلم في ذلك، هو ملعون لا شك، لكن ورد في بعض الأثار أن الشيطان إذا لعنت وكذا استعظم، لكن إن ذكرت الله احتقر وعليه. فمنهم من قال ما نلعن، ومنهم من قال بل ورد لعنه في ذلك، فالأمر في ذلك يحتمل. ولهذا هناك فرق من أن تخبر عن إبليس بأن ملعون وهذا لا خلاف فيه، وبين أن تنشئ اللعن وهذا محل نظر عند أهل العلم. نعم.
الخامس عشر، أن اللعين لقصور نظره وضعف بصرته رأى صورة الطين ترابا ممتزجا بماء فاحتقره، ولم يعلم أن الطين مركب من أصلين الماء الذي جعله الله تعالى الذي جعل الله تعالى منه كل شيء حي، والتراب الذي جعله خزانة المنافع والنعم هذا، وكم يجيء من الطين من المنافع وأنواع الأمتعة، فلو تجاوز نظره صورة الطين إلى مادته ونهايته لرأى أنه خير من النار وأفضل.
يعني نعم، يعني أخذ النهاية، ولو نظر إلى مادته إذا الأمر لم يعد طينا فقط بل ماء وتراب، فهو لم ينظر إلى المادة التي كون منها، والماء أعظم من النار، فقد خلق الله منه كل شيء وجعلنا من الماء كله شيء، يبقى إذن هذا أعظم. فهو نظر إلى إلى المكون ولم ينظر إلى ما كون منه. نعم.
قال وإذا استقريت الوجوه التي تدلك على أن التراب أفضل من النار وخير منه وجدتها كثيرة جدا، وإنما أشرنا إليها إشارة.
ده فقط 15 وجه، هذه إشارة فقط، إشارة فقط. طيب لماذا عدد ابن القيم الأوجه مع أنه يكفي فيها منها الوجه؟ احنا قلنا لماذا نرد على الشبهة ولو كانت تافهة؟ ها ليه؟ إن كانت تافهة عندك فليس كافية عند آخر، مؤثرة. فلكل ساقطة لاقطة، كل ساقطة لاقطة. طيب مهما كانت تافهة فاعمد إلى استئصالها. طيب ولماذا يذكر هذه الأوجه الكثيرة معك في الوجه؟ لأن من الناس من يقع هذا الوجه الأول فيكفيه، ومن الناس من يكفي الوجه الأول فيأتي الوجه الثاني، ومن الناس من يكفي الثالث فيأتي الثالث، ومن الناس من لا يكفي الأربعة عشر فيأتي الخمس عشر. عدد فإنك لا تدري الكلمة التي تكون فيها ذات من يستمع إليك. يبقى كثر. احنا ممكن نقول مثلا النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديثه منع من الخروج على الحاكم الظالم كذا، وتذكر الأحاديث ولا يحتاج أن تذكر إجماعا، وقد تذكر إجماعا ولا يحتاج أن تذكر الأحاديث، وقد تذكر إجماع والأحاديث ولا يحتاج أن تذكر كلام السلف، وقد تذكر كلام وهكذا. لكن لماذا تذكر كل هذا؟ ها؟ لتجتمع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية وأصحاب المذاهب الردية. فمن لم يقتنع بهذا ربما يقتنع بذلك، ومن لم يقتنع بهذا. ولهذا دائما بعض الناس يقول لك بصراحة يا شيخ أنا بسمعك، بس بصراحة المسألة اللي انت ذكرتها اليوم طلعت كل ما عندي. وهو أصلا ممكن يكون طالب جالس بقاله 10 سنوات، بس بصراحة النقل اللي انت جبته اليوم ده خلاص انتهت المسألة. مع انه اللي قبله واللي قبله واللي قبله كافر، لكن هو كافر لي كلمة، وهذا كافر له كلمة، وهذا كافر. ولهذا النبي قال إن من أقاسم والله يعطي. طيب فإذا أخرى
فقياسه باطل.
فإذا أخرى إن أقول إيه الموضع ده ذكر مقيم أوجه تفضيل إيه؟ تفضيل إيه التراب على النار، والرد على إبليس بماذا؟ بما استدل به أنا خير من خلقتني من الموضع ده. هناك من العلم مواضع متكررة، بمعنى أنها لا تستعمل في مسألة بل تستعمل في مسائل. وإذا وجدت بجوار الكليات، إحنا عندنا الكليات دي ما انتهينا منها، هذه نرعاها. هناك بقى من الجزئيات جزئيات متكررة، فهذه تلي الكليات. وعليه الموضع هذا احفظه، يحفظ الموضع ده الحفظ. ليه؟ لأنه متكرر معك في كثير من الأمور، كثير من الأمور. يبقى في مواضع متكررة أنت محتاج إيه؟ إليها. في نصوص متكررة الاستشكالات فيها. حديث حذيفة ضرب ظهرك وخطبك لازم تبحثوا بحث حديثي بطرق وكلام العلماء فيه، لأنه متكرر، متكرر معك. فالنصوص المتكررة معك، نصوص المتكررة معك لابد أن تعتني بها عناية خاصة، فتأتي بها من جميع وجوهها لأنها متكررة. أنت رايح النهاردة تخطب في المسجد وتتكلم فين؟ في تحريم أهل البدع وكذا، طبيعي قضية المشايخ منتهية معاك هتفتح، وطبيعي قضية الصورة. يبقى لابد تكون دارس. ولهذا النبي قال لمعاذ بن جبل إنك تأتي قوم ما يكتب فليكن أول مدعوه، يبقى أعطاه ماذا؟ المادة المناسبة. فطبيعي طبيعي وانا الان اتكلم عن بناء المساجد على القبور، طبيعي مسجد النبي وقبر النبي في مسجد النبي. ما تقولش بقى انا ابقى ارجع للشيخ، ما ينفعش. انت رايح تعمل ايه؟ طبيعي انت رايح تحارب قوم بدبابات، واخد معاك عصاية او واخد معاك سيف. ايوه اصدق ان النبي يجاهد بالسيف، يجاهد بالسيف من يعاديه بالسيف، انما انت تجاهد بالسيف من يعاديك بالطائرة. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. يبقى أنت رأي أنا حافظ، هتقول لي حديث إيه؟ هتقول لي قبر النبي صلى الله عليه وسلم في المال، هتقول لي هذا، هتقول لي لعن الله يدعو النصارى، هتقول لي الآية قال الذين غلبوا على أمره إن تخبرنا عليهم إيه مسجدا، هتقول لي. يبقى أنت عارف أنت تقول لي إيه، عارف يبقى انا كم شبه هتكلم في خروج، كم شبه هتكلم في الايمان، كم ناقل. انا رايح مش هنختلف، لا انت تختلف مع برامي ولا مع فلان ولا مع علان في ان الايمان قول وعمل زمان. احنا بنقول مساله كفر وترك العمل كليات، ايه الشبهه اللي عند ذكر كلمه كمال هنا او زكري. يبقى انت حصن الكم اجماع اللي معك في هذا، يبقى انت جاهز بيهم. ما تقولش اراجع، ما تقولش اشوف في الكتاب عشان تخلص على طول. في نفس المجلس، ما في تأجيل، لأن التأجيل أمات القضية، تأجيل أمات القضية. هو يريد ذلك، هو يريد ذلك. يبقى هناك من العلوم والمسائل الجزئية ما يحتاج إلى إتقانها، فدي تالي ماذا؟ القواعد الكلية، تالي القواعد الكلية. المسائل الجزئية المتكررة هتأخذ من كل علم، من كل علم مسائل المتكررة، مسائل الفنزاع، فنزاع، والمسائل المتكررة معك. نعم.
فقياسه باطل نصا وعقلا، وكل من عارض نصوص الأنبياء بقياسه ورأيه فهو من خلفائه.
انظر بقى الفائدة الكلية، تحويل الموضع إلى كليات، تحويل الموضع إيه؟ إن في ذلك العبرة. نعم.
وكل من عارض نصوص الأنبياء بقياسه ورأيه فهو من خلفائه وأتباعه، فنعوذ بالله من الخذلان، ونسأله التوفيق والعصمة من هذا البلاء.
يا الله يا أخواني، على فكرة يا أخواني انتبهوا، هذه من أصعب المسائل أن تهدى وأن تفهم وأن توفق، وإن كان الذي توفق إليه من أسهل المسائل. المادة من أسهل المواد، لكن أن تهدى إليها من أصعب ما يكون. وإذا أردت أن تعرف هذا فانظر إلى كم الذين هداهم الله وكم الذين أضلهم الله وأكبرهم. المادة لما أنت تعرف المادة بكل عدد، لا لا أنا بستغرب والله العظيم يا شيخ، والله أنا بستغرب، والمشيخ ما بيقرأوش، يعني ما عندوش كتب، ليه؟ أنت بتستغرب أشد، يعني تتعجب أشد العجب. ليه؟ بالنسبة لهذه المسألة لا، ده سطر واحد هو لا يراه، هو لا يراه، هو أنت شمس صحيح والحق شمس، بس هو أعمى أو أحشى، مش عارف هو دي نور لمبة ولا نور الشمس، هي الشمس غربت والدنيا كلها بطارة. يبقى انتبه، فرق بين الشمس والناظر إليها، فرق بين الحق والمهدي أو المعارض عنه، بالضبط هو هذا المثل، هو هذا المثل. فأنت بتنظر والشمس تحتاج إلى دليل، نفس المسألة، وهل هذا الحق يحتاج إلى كثير كلام ودليل؟ زي ما احنا في درس الفجر اليوم قلنا كل المسائل اللي احنا بنختلفها في 30 سنة، وقلنا كده لو انتم معانا دلوقتي واقتنعتم هنجيب فطار ونفطر مع بعض، مش هنكمل الدرس، حاجة مش محتاج، خلاص ادي الايمان نزله الاجماع يا ابني، ادي الخروج نزله يا ابني الاجماع، ادي العزل نزله يا ابني الاجماع، ادي الجهاد نزله يا ابني الاجماع، ادي الطب نزله يا ابني الاجماع، خلاص خلصنا في 30 ثانية، هات يا ابني الفطار ونشرب شاي مع بعض، ولا نسكف عندنا نسكف كتير، ما هو مشكلة، وخلاص وبين حبايب وحسان مع شام والعدوي مع، وخلاص انتهى مع كلهم بقوا مداخل. واللي هيقولوا وقتها بقى دول مداخلة، ها؟ والله يا اخواني هو هذا. وما انت فكر، هو احنا اللي هنبحث المسألة، هي مسألة النزول العرب دين ودين، مسألة لحم الإبل ينقض ضوء ولا لا؟ لا يا اخواني ابدا، والله عشان ما تقولش ده رايك وانا رايي، ويا شيخ هشام احنا لا يعني لا يفسد الخلاف لنا، ابدا، ده اصول، دي اصول، لكن المسائل الاخرى صحيح يسعنا الخلاف فيها، لكن دي مسائل اصول. وثلاث دقائق واقول لك على حاجه، مش هشام اللي هيجهزه مكتوب في الورق ده، هيجي لك افضل نسخ من اصول السن، من السنه الخلاء، من الإبانة، من الشريعة، من الكتاب اللي تختاره، احنا ننزل لك منتخب كده 1000 كتاب وخد منه اللي تختاره او عينة عشوائية وخلاص وخلص المسألة، ده يكون حكم بيننا وبينك. لكن لماذا لا يحصل ذلك؟ اولا لان هذه سنة كونية ولا زالوا مختلفين، الامر الثاني لانه لا يوفق الى الشمس الا صحيح العينين، فإن لم يرى هذا الشمس فليس لأنها خافية ولكن لأنه لا يرى، يبقى العيب مين؟ في من نظر وليس العيب في الشمس. نعم.
وكل من عارض نصوص الأنبياء بقياسه ورأيه فهو من خلفائه وأتباعه، فنعوذ بالله من الخذلان، ونسأله التوفيق والعصمة من هذا البلاء الذي ما رمي العبد بشر منه.
الله أكبر، الله أكبر، اللي هو يا إخوان القياس الفاسد. القياس الفاسد نعم، لأنه أساس الطعن في الدين. نعم.
ولأن يلقى الله بذنوب الخلائق كلها ما خلا الإشراك به أسلم له من أن يلقى الله وقد عارض نصوص أنبيائه برأيه ورأي بل جنسه. وهل طرد الله تعالى إبليس ولعنه وأحل عليه سخطه وغضبه إلا حيث عارض النص بالرأي والقياس ثم قدمه عليه؟
الله يا أخواني الله، الواحد بيبقى جاي تعبان ساعة ما بيدخل في القراءة بينسى كل حاجة، مسكن يحوي على مادة اسمها السكينة، مسكن شرح صدر. ايه والله يا اخوان، ايه الصبح غير الظهر، الظهر غير المغرب، السطر ده غير السطر ده، امس غير اليوم. يا اخواني يا الله، هذا بيشبه الجنة بنعيمها بطعامها. في حد بيشبع في الجنة ولا بيجوع؟ تاكل لا عن جوع، تشرب لا عن عطش، وتاكل تاكل 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 تاكل. تأتي النساء نعيم، ما تنام، ما في نوم، حتى تقول لي تستريح من ايه؟ تستريح من ايه؟ ده تتعطل عن التنعم. ده الحكمة هنا ما في نوم، والحكمة ما في مرض، والحكمة ما في شيب، والحكمة ما في، حتى يبقى هذا النعيم خالص. كذلك علوم السلف، علوم السلف ليس منها أجازة. شوف يا أخواني النص ده يا أخواني لو لم يأتينا اليوم إلا هو ولد، احنا بنقول للحفظ 15 وجه دول تحفظه ليه؟ قلنا العلة ايه؟ ها 15 وجه دول نحفظهم كاملين، العلة ها ها العلة نحفظها الموضوع ده ليه؟ لأنها مسألة جزئية متكررة. احفظ هذه لما اتيك من كلام العلماء، مثلا في الحمد لله ربنا معنى الحمد وكذا، احفظ ده متكرر. طب البسمله ده احفظ ده متكرر. في اشياء معلومات جزئيه لكنها ايه؟ متكرر، دي تحفظ. لكن لو لم تقدر على هذا فلا تترك هذا. شوفي هيثم سبحان الله من اول ولا ان يلقى الله بذنوب الخلائق العبد يعني كلها ما خلا الإشراك به، زاني سارق قاتل مرابي. يا الله يا الله، أسلم له من أن يلقى الله وقد عارض نصوص أنبيائه برأيه ورأي بني جنس. ولهذا كانت البدع أشر من المعاصي، وهي من المعاصي، وكان معارضة الخبر أعظم من مخالفة الأمر. وهل طرد الله تعالى إبليس ولعنه وأحل عليه سخطه وغضبه إلا حيث عارض النص بالرأي والقياس ثم قدم عليه؟ ألا يعني دي مكمن الخطر؟ دي خميرة الضلال. عارف الخميرة اللي بنعمل منها ايه؟ طيب الخميرة ديت كم قدرها من العجين؟ يعني لو هتعمل مثلا 100 رغيف، الخميرة دي ممكن تكون ايه؟ ها؟ الكيس قد ايه؟ الزر ما تخبزش انت، ما بتخبزش انت. ها؟ بالجرام، بالجرام كده، تاخد خبز بالكيلو وهي بالجرام. ها؟ ما تخبزش يعني، عريس لسه جديد. طيب وعليه ده خميرة الضلال اللي هو ايه؟ حيث عارض النص بالرأي والقياس ثم منبع الشر، منبع الشر القياس الفاسد، منبع الشر محاكمة النص للرأي. ومن هنا كل المهديين أطلق عليهم لفظ، وكل الضالين أطلق عليهم لفظ، أما المهديون فأطلق عليهم مصطلح أهل الأثر، وأما الضالون فأطلق عليهم مصطلح أهل الرأي. يبقى إذا قدم نصا وأثرا على رأي، وإذا قدم رأيا على، يبقى إذن مفترق الطرق بين الخليقة نص رأي أثر رأي. لا تزال طائفة أمتي ظاهرين على الحق، قال السلف هم أهل الأثر. قال السلف: إن لم يكونوا أهل الحديث عن الأثر فمن؟ فكل فساد عوده إلى الرأي. الفاسد الكاسد أستاذه إبليس. واضح إخواني؟ نعم.
قوله تعالى: وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه. وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. فهذا يدل على أن هبوطهم كان من الجنة إلى الأرض من وجهين، أحدهما من لفظة اهبطوا.
انتبه بقى، انتبه. الجنة التي أهبط منها هي جنة في جنة الخلد، أو هي جنة كانت في الأرض في مكان مرتفع، أو هي جنة في مطلق المكان، ماذا؟ نعم.
فهذا يدل على أن هبوطهم كان من الجنة إلى الأرض من وجهين، أحدهما من لفظة اهبطوا، فأنه نزول من علو إلى سفل. والثاني: ولكم في الأرض مستقر، عقب قوله اهبطوا، فدل على أنهم لم يكونوا قبل ذلك في الأرض. ثم أكد هذا بقوله في سورة الأعراف: قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون. ولو كانت الجنة في الأرض لكانت حياتهم فيها قبل الإخراج وبعده.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. طبيب صيرفي. نعم. طيب، قد يقول قائل: لكن هذا لا يعارض قول من قال بأنها جنة، هي ليس جنة خلد لكنها جنة في مكان مرتفع بين السماء والأرض، بين كذا. نقول: معهود هذا فيه، يعني فين؟ يعني بين الجنة. أنت تريد أن تثبت لها علوا لأنك لا يمكن أن تدفع إهبيط ضي من هذا، وأن تدفع هذه الدلالات الظاهرة على كونها من علو إلى وكونها إلا بهذا القول، لكن فيه التكلف والتعسف. يا إما إحنا عندنا يا أرض يا سماء، إنما بينهما من أين أتيت بهذا؟ من أين؟ لأنك لم تستطع أن تدفع النصوص اهبط، فأوجدت مرتبة يحصل إسقاط الكلام عليها لكنها غير صالحة في نفسه. ثم إن هناك مرجح دائما عظيم يستصحبه كثير المسائل. ما هو؟ كما أننا نقول النصوص على ظاهرها، نقول أيضا والألفاظ على معهودها. خلاص، ما يكون أنا عندي جنة ودخل الجنة وخرج من الجنة وكذا، يبقى الجنة هي جنة الخلد. ممكن الجنة تطلق على غيره بستان، لكن هيكون بقيد. هيكون بماذا؟ بقيد. واضرب لهم مثل رجلين جعلنا لحديهما جنتين من أعناب يبقى فيه بقيد. لكن إذا أطلقت الجنة فالمعهودة معروف هي جنة الخلد، هذا معهود، هذا معهود. مثلا أنا عندي مثلا المال في الشريعة بيطلق على البهائم، كل ما يتمول ده مال. طب أنا ماذا أحلف دلوقتي؟ أنا واخد منك بهيمة، نعم، وهقول مثلا واحد يقول لي احلف أنت ما خدت مني أموال أو شيء، وهو يقصد ما يتمول، فأنا حلفت بالمال على أساس أني، فهنا معهود. مع انه ما يتمول به وكذا، الا ان معهود الناس المال ايه؟ عندهم مال وعندهم بهائم وعندهم عقارات وعندهم كذا، مع ان هذا كله مال، مع ان هذا كله ايه؟ مال، هذا كله مال. فالمعهود ما هو؟ اللي بيفسر به. ولهذا حتى في القاضي لما بياتي بالفاظ يحكم من خلالها بيحكم بالالفاظ ماذا؟ المعهود. نعم.
قال: وقد وصف سبحانه جنة آدم بصفات لا تكون إلا في جنة الخلد، فقال: إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. وهذا لا يكون في الدنيا أصلا، فإن الرجل ولو كان أطيب منازلها لابد أن يعرض له شيء من ذلك.
نعم، كيف ما يجوع ولا يعرى؟ ما في واحد في الدنيا ما يجوع. نعم، حتى النبي جوع. نعم.
قالوا: وأيضا فلو كانت تلك الجنة في الدنيا لعلم آدم كذب إبليس في قوله: هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى، فإن آدم كان يعلم أن الدنيا منقضية فانية وأن ملكها يبلى.
انتبهتم؟ ولا يخفى ذلك على آدم. نعم.
قالوا أيضا هذه القصة في سورة البقرة ظاهرة جدا في أن الجنة التي أخرج منها فوق السماء، فإنه سبحانه قال وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين، وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين، فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه، وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين.
إذا ما كان في مستقر من قبل. نعم.
فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم.
كل دي أوجه نافعة، ودي أوجه ابن القيم ذكر المعركة بين الفريقين والطائفتين في مواضع تجاوزت عشرات الصفحات، لكن هنا يختصر الانتصار. وأنا أقول شيء واحد أيضا باختصار في قصة محجة آدم وموسى، وأن آدم حج موسى بيه يا أخواني، أن موسى عليه الصلاة والسلام قال أنت ابنك خيفتنا وأخرجتنا من الجنة، هل تظنون أن نبي الله موسى يعاتب نبي الله آدم في جنة وبستان في الأرض مهما كان؟ وهل يأسف آدم على هذا؟ فإن الأنبياء الدنيا لا تساوي عندهم شيئا، حتى يبقى موسى يعاتب آدم عليه الصلاة والسلام في جنة من الأرض. ولهذا نقول نقل الإجماع على أنها جنة الخلد، ونقل الخلاف، ونقول وعلى التسليم بالخلاف فلا نراه معتبرا، والأوجه التي ذكرت نسميها التي ذكرت عنها ليست جنة الخلد تدخل عندنا في باب الملح لا في باب الأدلة. ملح تجدها تستمتع بها بالأوجه وكذا، لكن في النهاية لا تجدها قاطعة. وعليه فالمقطوع به الصحيح أنها جنة الخلد، أنها جنة الخلد. نعم.
قوله تعالى ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون، نهى عن لبس الحق بالباطل وكتمانه ولبسه به خلطة به حتى يلتبس أحدهما بالآخر، ومنه التلبيس وهو التدليس واللش.
اللبس هنا خلط، خلط مش باطل محض. نعم.
ومنه التلبيس وهو التدليس والغش الذي يكون باطنه خلاف ظاهره، فكذلك الحق إذا لبس بالباطل يكون فاعله قد أظهر الباطل في صورة الحق وتكلم بلفظ له معنيان، معنى صحيح ومعنى باطل، فيتوهم السامع أنه أراد المعنى الصحيح ومراده الباطل فهذا من الإجمال في اللفظ.
إيه نعم، وهذا من أخطر ما يكون. التلبيس يكون عندك شيء من حق وتلبسه بباطل، الباطل تدع في كلمة من حق ومن هنا يلتبس على الناس. يعني مثلا الثورات دي قامت على أثر واحد، أصحاب الثورات أقاموه على أثر واحد، كلمة حق عند سلطان جائر والناس لا يفقهوا، مع أن الكلمة رد عليهم، لكن من يفقه؟ الذين يريدون منا أن فقه الانبطاح، ويريدون والنبي يقول كلمة حق عند سلطان جائر، وإنما يرد عليهم. فكلمة حق عند سلطان جائر فيها الدليل لأهل السنة، فكلمة ليس مدفعا ولا سكينا ولا نارا ولا، وحق ليست باطلا، ليست كلمة الخوارج، وعند ليست في الميدان، وسلطان جائر وأنتم لا تعتبرون الجائر سلطانا، إذن كلمة عليكم. لكن يأتون بمثل هذا يا أخوان، المعطلة عطلوا صفات الرب ووضعوا كلمة اسمها التنزيه، والممثلة جعلوا المخلوق كالخالق ووضعوا كلمة اسمها الإثبات. فدائما دائما الباطل المنسوج بالحق يلتبس على كثير من الناس، لكن الباطل المحض قد يعرف. نعم.
قوله تعالى واستعينوا،
والله قد ذكر جريمتين عن هؤلاء وليس جريمة واحدة، جريمة التلبيس وجريمة الكتمان. فطارة يكون الباطل بالكتمان الحق، وطارة أن يكون الباطل بتلبيس الحق بالباطل. نعم.
قوله تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. إنما كبرت على غير هؤلاء لخلو قلوبهم من محبة الله تعالى وتكبيره وتعظيمه والخشوع له وقلة رغبتهم فيه، فإن حضور العبد في الصلاة وخشوعه فيها وتكميله لها واستفراغه وسعه في إقامتها وإتمامها على قدر رغبته في الله تعالى.
نعم نعم.
قوله تعالى:
ليس الصلاة بتامة الخشوع والأركان وكذا بسهلة كبيرة إلا على الخاشعين. نعم.
قوله تعالى: وإذ قلتم يا موسى لن نصبر.
وليست الصلاة اللي يا أخواني أداء حركات، هذه سهلة، إنما الصلاة تامة الخشوع وكمة الخشوع وجمع القلب على الرب سبحانه وتعالى وتأمل ما فيها كبيرة إلا على الخاشعين الذين صار الخشوع سجية له، صار الخشوع سجية له. نعم.
قوله تعالى: وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وكسائها وفومها وعدسها وبصلها، قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم. ومن تلاعب الشيطان بهم أنهم كانوا في البرية قد ظلل عليهم الغمام وأنزل عليهم المن والسلوى فملوا ذلك، وذكروا عيش الثوم والبصل والعدس والبقل والقثاء، فسألوه موسى عليه السلام.
سبحان الله، مع أنهم في المن والسلوى قالوا لا احنا عايزين البصل والعدس والبقل والقثاء ونريد هذه الأشياء. نعم.
وهذا
من شكر نعمة الله عليهم، الله ينزل عليهم المن والسلوى خير الطعام، لكنهم يريدون القثاء والعدس والبصل. نعم.
وهذا من سوء اختيارهم لأنفسهم وقلة بصرهم بالأغذية النافعة الملائمة واستبدال الأغذية الضارة القليلة التغذية منها، ولهذا قال لهم موسى عليه السلام: أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، اهبطوا مصر، أي مصرا من الأمصار، فإن لكم ما سألتم.
وليست مصرا هنا مصر المعروف لعالم على البلد، لأن لو كانت عالما لمنونت، وكانت ممنوعة من الصرف، والممنوع من الصرف ممنوع من التنوين، ولهذا هنا ادخلوا مصر إن شاء الله أمنين، هذا مصر العالم البلد، ادخلوا مصر، إنما هنا اهبطوا مصرا أي مصرا من الأمصار. فما الفرق بين ادخلوا مصر واهبطوا مصرا؟ ادخلوا مصر هذه البلد عالم على البلد لأنها لا تنون هنا. طيب، واهبطوا مصرا نونت، فكانت مصرا من الأمصار. نعم.
فكانوا في أفسح الأمكنة وأوسعها وأطربها هواء وأبعدها عن الأذى ومجاورة الأنتان والأقذار، سقفهم الذي يظلهم من الشمس الغمام، وطعامهم السلوى، وشرابهم المن.
يا الله، في أعظم من هذا؟ ما في أعظم من هذا، ومع ذلك سألوا ماذا؟ نعم، استبدال ذلك. نعم.
وكانوا مع ذلك يتفجر لهم من الحجر 12 عينا من الماء، فطلبوا الاستبدال بما هو دون ذلك بكثير، فزموا على ذلك، فكيف بمن استبدل الضلال بالهدى؟
يعني كان كل يعني بطنه كذا لها يا اخواني عين، حتى ما يشتركون في عين واحدة. شوف النعم، شوف اخوان النعم، فسماؤهم ماذا؟ سقفهم الغمام، وطعامهم السلو، وشرابهم المن. طيب، وكذلك يتفجر من حجر 12 عينا من الماء، فطلبوا الاستبدال. نعم.
فكيف بمن استبدل الضلال بالهدى والغي بالرشاد والشرك بالتوحيد والسنة بالبدعة؟
يا الله، قضية مخدومة يا شيخ سيد، قضية. شوف، هقعد معاك في فرحك في مئتمك، هنمزح مع بعض، نتغدى في حق معا، هي قضية. صاحب القضية ما بينساش، إن جنتي معي في صدر حيثما رحت. قضية يا أخواني، صاحب القضية الدنيوية ما بينساش، العيال بتوع التسويق الشبك ده، العيال اللي بيسوقه ويجيب المنتج وما يجيب له عضوين واثنين واربعة، العيال اتلاح سعوله، العيال الود لو جي قبلك في القطار ما وفي منتج كذا وهجيب كذا وهيبقى لك كذا وسوي كذا و بقى حياته كلها، لأنه ربحه على قدر ماذا؟ على قدر الأعضاء اللي بيجيبهم، وبعدين بيقنعك مش بالسلعة، بيقنعك بالمردود. ومن هنا انتبهوا، هذا ملحظ مهم جدا في حكم المسألة، هي حرام لأنها عبارة عن ماذا؟ عن مال. فالمراد المال وليس مراد البضاعة. لا والله يا شيخ ده منتج جميل وأنا بسوق له منتج 100% ونافع، وأنا بقوله اشتري منتج، ده منتج نافع. أنت ما بتبيعش منتج، أنت بتبيع مردود منتج. أنت بتقول تاخد ديت هي ب600 جنيه مش مشكلة، لكن لو أنت جبت اتنين اقتنعتهم هيبقى لك كذا ويعمل لك كذا. وفي بعض الناس طالع له 100,000 في الشهر، وبعضهم طالع له 50,000 في الشهر، وشغلة كويسة وحلوة وبتاع، شغل نسينا المنتج وغسالة وتلاجة وما أدري. يبقى ليس هذا المراد، وده ملحظ مهم جدا. فأنت مروج أموال ولست مروج بضائع، وإن كانت البضاعة ماذا؟ نعم. ناهيك بقى الغرر والجهلة في المردود، ما ممكن أنت تاخد من أجل هذا وبعدين ما يحصل لك المردود، وممكن كل هذا والأمة تشتري 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 وبيأخذ بيجي، وفجأة المنبع اللي فوق بتاع شجرة قفل، وروح وتوكل على الله. هتحاكم مين وتقاضي مين؟ انتبهتم؟ لان البعض العيال دول اللي بجرافطات دول انا عارفهم، او العيال لما ادخل عليهم بقول تعالى انت في شركه ايه، فبيجي عنده حرام وجرأة بقى، ما هو ضامن المساله. هات الشيخ ده، هات الشيخ بيقول لك ايه، ايوه الشيخ حرام. ليه شيخ حرام؟ ليه ده احنا عندنا فتاوى علماء حرام. ليه شيخ انا ببيع منتج؟ هتقول له ايه؟ هتقول فعلا انت في ربا مثلا وكذا، هو بيبيع لك فعلا منتج، والبيع حرام وبيع كذا، انا ببيع لك منتج. المسائل الاخرى بقى اما انه لا يفهمها او يفهمها ولكن يغطيه، زي التأمينات. المسألة كلها بيركزوا على بعد ايه؟ جبر المصاب. واحد بيت اتحرق، واحد محله اتحرق، مش بينظر الى ما يهتف المسألة من احكام منها. شو السكن السكنية بينظر ايضا الى مسألة التقسيط، ورجل مش لاقي موظف وشاب في بداية حياته وما وايه يعني ما فيش فيها ربا، دوما محددين. فهذه المعاملات تأخذ هذه الصور. نعم.
فكيف بمن استغل الضلال بالهدى؟
نعود الى الاصل بقى. انتقل الشيخ هنا ابن القيم من القصة الى الكلية، قال
فكيف بمن استبدل الضلال بالهدى؟
ألا ده اللي بيستبدل المن والسلوى بالثوم والبصل عوتب. عن الثوم والبصل حرام؟ حرام يا محمد؟ حلال. حلال بس أي عقل؟ كان موضع انتقاد هنا انتقاد العقل حتى تعرف هذا الأمر. العقل يقتضي إن أنا أقول خد ثوم وبصل وهات لي من وسلوى، ولا أقول خد المن والسلوى نسيت منه اديني بقى الثوم والبصل؟ لا. لكن انا حتى ماذا مثلا كل حاجه لحمه يا عم هات لي بصل، مش خد ده وهات لي بصل، يا عم هات لي بصل حل ايه، يبقى حط بصل جنبه ماشي تقعد نفسك شويه. لكن تقول شو بعدش تجيب لي لحمه ولا تجيب لي حاجه، هات لي انا عايز شويه بصل تجيبهم لي كل مره بصل، ما انت بقك يحرقك بعد يومين. لكن ما هي تطعم المساله بهذا. فإذا كان هذا في طعام مباح، استبدال طعام بطعام، فكيف باستبدال الاستبدال الأكبر وهو، فكيف بمن استبدل الضلال بالهدى والغي بالرشاد والشرك بالتوحيد والسنة بالبدعة وخدمة الخالق بخدمة المخلوق والعيش الطيب في المساكن الطيبة في جوار الله بحظه من العيش النكد الفاني في هذه الدار. فإذا أخرى حفظ، حطها كلمة الحفظ، بطاقة الأطايب. يا الله الله يجمعني وإخواني يا رب، ولا حرمنا وإياكم من لذة كتب السلف، لا يحرمنا يا إخواني، إحنا حرمنا كتير يا إخواني. مصرنا العزيزة ده يا إخواني، والله مصر ده فيها خير يا إخواني. عقلية والله يا إخواني، أنا خلطت جميع طلاب العلم من جميع أنحاء العالم يا إخواني، عندما شوفوا يا إخواني أنتم نوعية خاصة. ما فيش، انا لما رحت كنت قعدت 15 يوم شرحنا في مخشار رساله كانت نار. إيه هو انبهارهم كان من ايه؟ هو انتوا جايبين الجلد ده منين؟ يا ابني احنا عندنا كلهم كده. فكان بيتعجب ان احنا مثلا نقعد مثلا من الفجر كده وبعدين نرجع من العصر الساعه 12 بالليل، بيتعجبوا ان في درس اصلا كده. قال تعالوا شوفوا اخوان اللي بيقعد من الفجر بعد العشاء، ما فيش مشكله بالنسبه ده ما فيش حق. ما هو احنا قاعد عندنا في دروس من المغرب العشاء؟ الاخ ما بيرضاش. الاخ لو انت رحت له اصلا في فرح ففرح تديله حاجة ممشرات، عايز دورة يا شيخ، عندنا عرس عايزين دورة، خلاص بقى هو ما خد على كده، فرح وعايزه دورة، ميتمه عايزه دورة، زيارته اعمل لنا دورة. دورة يعني ايه؟ يعني 10 ساعات، يعني 8 ساعات، يعني 7 ساعات من اللذة. فمصر فيها خير، والطالب عندنا ما شاء الله تبارك الله من جلده ومن كذا عنده مقومات، بس لم يجد اليد الأمينة. اليد الأمينة خانوه، خدعوه، خدعوه يا أخواني، خدعوه، وإلا لو وجد من يعلمهم الخير سوف ترى عندنا الخير. ولعل هذا سر قول النبي ان مصر دي بالذات استوصل واتخذوا منها جندا، وفعلا احنا غير. فالله المستعان، اسال الله عز وجل ان ينبني من المصريين امرا راشدا يعذب اهل طاعته وعافي عن المعصيه. نعم.
قوله تعالى: واذ قال موسى لقومه ان الله يامركم ان تذبحوا بقره، الى قوله تعالى: ويريكم اياته لعلكم تعقلون. ومن تلاعب الشيطان باليهود بهم في حياة نبيهم أيضا ما قصه الله سبحانه وتعالى: وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، الآيات
إلى آخر
في كتابه من قصة القتيل الذي قتلوه وتدافعوا فيه حتى أمروا بذبح بقرة وضربه ببعضها.
وهذا كله تحت عنوان تلاعب الشيطان باليهود في حياة نبيهم، فكيف بعد موت نبيهم؟ نعم.
وفي القصة أنواع من العبر.
نعم.
منها أن الإخبار بها من أعلام نبوة رسول الله تعالى عليه وآله وسلم،
لأن نبيه ما كان يقرأ ولا يكتب ولا يطلع على كتب الأولين، فكيف عرف ما يعرفه إلا نبي؟ فدل هذا على أن هذا من أكبر أعلام نبوته، ولكنهم يجحدون، ولهذا الله قال عنهم: الذين يتلون الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءه وإن فريقا منهم يكتمون الحق وهم يعلمون. نعم.
ومنها الدلالة على نبوة موسى وأنه رسول رب العالمين.
الله
ومنها
نعم.
ومنها الدلالة على صحة ما اتفقت عليه الرسل من أولهم إلى خاتمهم من معاد الأبدان وقيام الموتى من قبورهم.
هذا داخل في عموم ما اتفق عليه الرسل. الرسل اتفقوا على شيء، منها التوحيد ومنها المعاد. معاد الأبدان لم تختلف فيه إخبارات رسول عن رسول. نعم.
ومنها إثبات الفاعل المختار وأنه عالم بكل شيء، قادر على كل شيء، عدل لا يجوز عليه الظلم والجور، حكيم لا يجوز عليه العبث.
وليس كما تقول أشعرة يجوز يظلم لو أراد، مشيئة لا يسأل عما يفعل، لو ظلم يجوز وإن كان لا يقع بس يجوز لو أراد، لأنهم يرجعون الأمور إلى المشيئة. أما أهل السنة يرجعونها إلى المشيئة والحكمة وما يليق بكماله سبحانه. ولهذا النبي قال كما في حديث أبي صالح عند مسلم: قال الله تعالى: عبادي إن حرمت ظلمة على نفسي. نعم.
ومنها إقامة أنواع الآيات والبراهين والحجج على عباده بالطرق المتنوعات، زيادة في هداية المهتدين، زيادة في هداية المهتدين، وإعذارا وإنذارا للضال.
انتبهتم يا إخوان هذه الفائدة اللي احنا أشرنا في أول الدرس، إقامة أنواع الآيات والبراهين والحجج على العبادة بالطرق المتنوعة، زيادة على في هداية المهتدين، وإعذارا وإنذارا للضالين. نوع كما قلنا، نوع، عدد عدد، فلعل الله عز وجل أن يهدي بكلمة. نعم.
ومنها أنه لا ينبغي مقابلة أمر الله تعالى بالتعنت وكثرة الأسئلة، بل يبادر إلى الامتثال، فأنهم لما أمروا أن يذبحوا بقرة كان الواجب عليهم أن يبادروا إلى الامتثال بذبح أي بقرة اتفقت، فإن الأمر بذلك لا إجمال فيه ولا إشكال، بل هو بمنزلة قوله: أعتق رقبة وأطعم مسكينا وصم يوما ونحو ذلك. ولذلك غلط
أطعم مسكينا، أي مسكين من أي بلد، من أي بلد، يعني بلد خلاص أطعم مسكين، المطلوب الوصف واحد بس مسكين، فكل من تحقق في الوصف يكفي. صوم يوما يبقى أي يوم إلا ما ورد تحريم. نعم.
ولذلك غلط من احتج بالآيات على جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب، فإن الآية غنية عن البيان المنفصل مبينة بنفسها، ولكن لما تعنتوا وشددوا شدد عليهم.
الله أكبر. فائدتان يا إخواني علميتان. الفائدة الأولى إضافة سبب جديد هو سبب فساد العبد. السبب اللي مضى معنا سبب فساد العبد ها من قريب هو ها القياس الفاسد وأن تعارض نص به. طيب السبب الثاني هنا التعنت وكثرة الأسئلة التي لا يترتب عليها عمل. أما الأسئلة التي يترتب على عمل فجيد، فإن الصحابة قد سألوا، لكن الأسئلة التي يترتب عليها العمل سيكون بعد أئمة يدون بغير هذه واستنون بغير هذه في رجال قلوبهم قلوب الشيطان جمان إنس. سأل حذيفة فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ ستجدون بعد أفرة وأمورا تنكرونها. سأل الصحابة فكيف أدركنا نفعل إذا أدركنا ذلك؟ وهكذا. يبقى الأسئلة التي يترتب عليها عمل. أم ولهذا قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن شيء أن تبدأ لكم تسألكم، هذا مختص من نوع الأسئلة. وإلا فالأسئلة التي يترتب عليها عمل سواء في عقيدة أو في عبادة أو كذا من العلم. طيب الفائدة الثانية، الفائدة الثانية يقول من ضمن القصة، طبعا سألوا نبي الله موسى لما قال إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا اتخذنا هزوا، قالوا ادعوا، قالوا ادعوا لربك يبين ما هي، طب ما لونه، ما هي ان البقرة تشبه عليها. فاستدل البعض بجواز تأخير البيان عن وقت الحاجة. طب احنا عندنا القاعدة ان لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. ليه؟ لان موسى هنا بين البيان الكامل متى؟ في السؤال الثالث. فقالوا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. يرد ابن القيم قائلا ايه؟ ها؟ قولوا اخوان قائلا ايه؟ قائلا ايه؟ قائلا ان البيان لم يتأخر عن وقت الحاجة، البيان من اول سؤال، لكنهم هم الذين تعسفوا وتعنتوا ان الله يأمر ما تذبحوا بقر، بيان كام لم يتأخر البيان، انما كان هذا جواب تعنت ثم تعنت فكان من التجديد عليه، وإلا فالبيان ظاهر منين؟ من اولها، فلم يتأخر البيان عن وقت الحاجة. نعم. لكن قريب من القاعدة تأخر بين عن وقت الخطاب، ممكن أنا أؤخر بين عن وقت الخطاب مش الحاجة. نعم يقول تجب عن لا هو المفترض عن وقت الحاجة، وقت الحاجة غير الخطاب، وقت الحاجة غير الخطاب، إنما وقت الخطاب هذا جائز. طيب لكن حتى تأخير بين عن وقت الخطاب ليس وإنجاز، إلا أنه بيرد في القصة هذه في الموضع هذا أنه لم يتأخر بين عن وقت الخطاب. أيوة. يبقى هنا هيبطل الدليل، إنما كقاعدة يجوز تأخير بين عن وقت الخطاب إذا دعت إلى ذلك حاجة. لكن هل الموضع هذا يصح استدلالا؟ لا، لأن البيان حاصل. نعم.
قال أبو جعفر بن جرير عن الربيع عن أبي العالية: لو أن القوم حين أمروا أن يذبحوا بقرة استعرضوا بقرة من البقر فذبحوها لكانت إياها، ولكنهم شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم.
وهذا جزاء المتعنت. نعم.
ومنها أنه لا يجوز مقابلة أمر الله الذي لا يعلم المأمور به وجه الحكمة فيه بالإنكار، وذلك نوع من الكفر. فإن القوم لما قال لهم نبيهم إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قابلوا هذا الأمر بقولهم قالوا أتتخذون هزوا.
الله أكبر. الله.
فلما لم يعلموا وجه
يعني
الحكمة،
إذا لم تعرف الحكمة من شيء فلا تعتقد أنه هزوا، إنما لحكمة أنت لا تعلم. ولهذا نص العلماء على قاعدة، ما هي؟ أن الامتثال لا يتوقف على معرفة الحكمة، بل يتوقف على وصول الأمر. من منا يعرف سر العدد 7 في رمي الجمار؟ لكننا نرميها 7 ونعلم وبنتعبد أن لها حكمة وإن كنا لا نعلمها. نعم.
فلما لم يعلموا وجه الحكمة في ارتباط هذا الأمر بما سألوه عنه قالوا أتتخذون هزوا، وهذا من غاية جهلهم بالله ورسوله، فإنه أخبرهم عن أمر الله لهم بذلك ولم يكن هو الآمر به، ولو كان هو الآمر به لم يجز لمن آمن بالرسول أن يقابل أمره بذلك. فلما قال لهم أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين،
يعني هو قال لهم إن الله يأمركم، إذن امتثلوا، لم يكن هو الآمر موسى عليه الصلاة والسلام من نفسه وإنما المبلغ، نعم.
وتيقنوا أن الله سبحانه أمره بذلك، أخذوا في التعنت بسؤالهم عن عينها ولونها، فلما أخبروا عن ذلك رجعوا إلى السؤال مرة ثالثة عن عينها، فلما تعينت لهم ولم يبقى إشكال توقفوا في الامتثال ولم يكادوا يفعلون.
انتبه تبانت. ها أنت قلت من الأول ما هي، والثاني ما لونه، طب والثالث ما هي، رجعوا إلى السؤال الأول، فإن البقرة تجمع عليه. طيب ولما تبين ما كان يفعله، يبقى المسألة هنا راجعة إلى تعثر في الطريقة وتعثر في الامتثال. إنما أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كان يتعامل مع النبي بالإشارات، يا رسول الله كأنك تعرض بنا، كأنك يا رسول الله نقول لك كما قال بنو سلم موسى إذا أنت وربك فقاتلا إن هنا قاعدين، ولكن نقول إذا فقاتل ونحن يمينك إلى آخر. كان الصحابة يتعامل مع الملامح، فصر النبي صلى الله عليه وسلم كأن، فغضب النبي كأن، فرأينا الغضب في وجهه. يبقى تعامل مع ماذا؟ يا رسول الله أخذه لك، لما دخل عبد الرحمن بن بكر مع السواك في آخر حياة النبي وعائشة مسندة إياه، والنبي ينظر كده على طول مباشرة قالت يا رسول أخذه لك، تريد السواك أخذه لك، أشار برأسي نعم. طيب أخذته وعطته؟ لا. ولهذا إذا رزق الإنسان الزوجة اللي تفهم وتتعامل مثل ما قالت المرأة، كان الإسناد فيه لكن الكلام صحيح، تفقد مواضع عيني وأنفي، يبقى الزوجة تتفقد مواضع العين، مواضع الأنف، مواضع اللسان، مواضع كل شيء، وتستجيب لهذا، دي الزوجة الصالحة. نعم.
ثم من أقبح جهلهم وظلمهم،
ولهذا إذا نظر وإذا أمرها أطاعت. الأمر يا أخواني من الزوج أعم من أمر القولي، الأمر اللي بيصدر من الزوج أعم من يقول هاتي هاتي هاتي، ده في الأسبوع الأول، في اليوم الأول، في الأسبوع الأول، إنما الآن أنت عرفتي ما الذي يحب وما الذي يكره، يبقى إذن هننتقل بقى لمسألة إيه؟ ها؟ تنفيذ ما لم يأمر به، لأنه يحب، لأنه يحب. طيب نظرته تريد كذا، أجيب لك كذا، تريد كذا، فإذا وصل الإنسان بقى إلى الشفرات، ده يبقى مسألة راقية جدا، راقية جدا، ها راقية، مش خطب وفي نام لا تفهم، مش ضرب. نعم.
ثم من أقبح جهلهم وظلمهم قولهم لنبيهم الآن جئت بالحق، فإن أرادوا بذلك أنك لم
تأتي. شوف عائشة كيف تعاملت، ها لعن الله اليهود والنصارى تأخذ قبور أنبياء مساجد، ثم تعلق عائشة تقول إيه؟ حذر مصانع. ابن عمر يأخذ النبي منك يكون في الدنيا كانك غريب أو عابر سبيل، ها ابن عمر يضيف إيه؟ فإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر، يبقى هذا فهم، فهم. نعم.
فإن أرادوا بذلك أنك لم تأتي بالحق قبل ذلك في أمر البقرة فتلك ردة وكفر ظاهر، وإن أرادوا أنك الآن بينت لنا البيان التام في تعيين البقرة المأمور بذبحها فذلك جهل ظاهر، فإن البيان قد حصل بقوله إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، فإنه لا إجمال في الأمر ولا في الفعل ولا في المذبوح، فقد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحق من أول مرة.
بالله عليكم إخواني العلم ده تسمعوا فيه، الآن جئت بالحق، ده بالنسبة لكم من أول ما أمركم موسى جاء بالحق، فلو اعتقدتم أنه ما جاء بالحق من أول مرة رد، أو أنه لم يكن البيان التام فجهل ظاهر، فإن البيان قد حصل من أول الأمر في الأمر والفعل والمذبوح، ويكفيكم إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، خلاص واضحة. نعم الله أكبر. ومنها
الإخبار عن قساوة قلوب الأمة وغلظها وعدم تمكن الإيمان فيها
بعد ذلك كمان. نعم. بعد هذا ثم قصت قلوبهم بعد ذلك. نعم.
قال عبد الصمد بن معقل عن وهب كان ابن عباس يقول إن القوم بعد أن أحيى الله تعالى الميت فأخبرهم بقاتله أنكروا قتله وقالوا والله ما قتلناه، بعد أن رأوا الآيات والحق قال الله تعالى: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة.
الله أكبر. نعم.
ومنها مقابلة الظالم الباغي بنقيض قصده شرعا وقدرا، فإن القاتل قصده ميراث المقتول ودفع القتل عن نفسه، ففضحه الله تعالى وهتكه وحرمه وحرم
وحرمه
وحرمه ميراث المقتول.
تمام.
ومنها
ولهذا القاتل ما يرث من المقتول. نعم.
ومنها أن بني إسرائيل فتنوا بالبقرة مرتين من بين سائر الدواب، ففتنوا بعبادة العجل وفتنوا بالأمر بذبح البقرة، والبقر من أبلد الحيوان حتى لا يضرب به المثل.
يا الله يا أخواني يا الله. الأول العجل بقرة شيخ علي، منها من الجنس البقر والجاموس والعجل كل ده جنس واحد. نعم.
والظاهر أن
احفظ فتنة بني إسرائيل بالبقرة، فإن لها موضعين. نعم. نعم.
والظاهر أن هذه القصة كانت بعد قصة العجل، ففي الأمر بذبح البقرة تنبيه على أن هذا النوع من الحيوان الذي لا يمتنع من الذبح والحرث والسقي لا يصلح أن يكون إلها معبودا من دون الله تعالى، وأنه إنما يصلح للذبح والحرث والسقي والعمل.
الله أكبر الله أكبر. يعني وجه البطلان، وإن كان حتى لو من أعظم الحيوانات، فباطل وجه كونه معبودا. طيب نكتفي بهذا القدر ونكمل بعض العصر إن شاء الله تعالى.